بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نعم، بيت المال. يقول أن ذكر العلماء هذه المسألة، وهو إذا لم يكن منتظما بيت المال فقالوا المصرف ما زال موجودا، وإن لم يوجد بيت المال فمصرف بيت المال موجود، الفقراء والمساكين والمستحقات تخرج مباشرة. لا يزال موجودة لكنه ليس موجود، لكن إذا لم ينتظم أو كان ولاة الأمر عندهم جور ولا يصرفون الأموال في المستحقين تصرفها أنت للمستحقين مباشرة. كذلك الآن بيت المال ما يتحمل، الآن لا يعطون ولا يأخذون، من عنوهات يمنعون ويأخذون. ليس له عاقلة ملتقط، فسيوجد محتسبون من مشايخ وعقال وكذا يضبطونه، يوجد محتسبون. إذا لم يحصل يضبطه بيت المال، الجناية إن كانت خطأ ربما إذا لم يكن بيت المال متضمن ربما حملوها الرجل نفسه، ما سيحملونها العقل، سيحملونها الرجل، ربما جعلوه يشحط، ربما جعلوه يسأل الناس حتى يدي الذي عليه. يعني القضاء ما زال موجود، ربما ما سيتركون الجناية تذهب، يأخذون الجاني يحبسونه يرغمونه بأن يدفع المال، موجود، هذا ما زال موجود. والله المستعان. ينفق على اللقيط من الزكاة، نعم يجوز، مستحق من المستحقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: إذا اختلف اثنان في لقيط تاسع اللي بعدهم. قال المسألة التاسعة: ادعى رجل نسب اللقيط فهل يلحق به؟ أن يأتي رجل مسلم يقول هذا هو ولدي. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إن كان المدعي رجلا مسلما حرا لحق نسبه به بغير خلاف بين أهل العلم إذا أمكن أن يكون منه، إذا أمكن أن يكون منه، أخرج فيه صورة الاستحالة أن يكون منه، كأن يكون ولد وهذا الرجل كان في بلدة أخرى من سنوات عديدة، استحيل أن يكون منه. كأن يكون عمره سنتين والرجل متغيب منذ 10 سنوات، كيف سيكون منه وهو لم يوجد في هذه البلدة أصلا؟ أو يكون حديث عهد ببلوغ، كان يكون اللقيط صار عمره 7 والذي يدعي عمره 18 17، يستحيل أن يكون منه، لأن هذا لو ادعاه ما يقبل، ما ينسب إليه. الذي يقبل أنه يدعي شيئا ممكنا يحتمل أن يكون منه. قال إن كان المدعي رجلا مسلما حرا لحق نسبه به بغير خلاف بين أهل العلم إذا أمكن أن يكون منه، لأن الإقرار محض نفع للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه فقبل، كما لو أقر له بمال. ثم إن كان المقر به ملتقطة يعني الذي أقر به هو الملتقط نفسه، الملتقط الذي التقط ادعى بعد ذلك أنه ولده. ثم إن كان المقر به ملتقطه أقر في يده، وإن كان غيره فله أن ينتزعه من الملتقط. طبعا مع تحريم أن ينسب إلى نفسه من لا من علم أنه ليس ولدا له، يحرم عليه أن ينسبه إليه وهو يعلم أنه غير ولده. إنما هذا الحكم في القضاء، رجل جاء يدعيه ليس لنا ما يكذبه على هذه البينة فيقبل منه، هذا الحكم في القضاء. لكن كونه مثلا نعم من حيث الحكم بينه وبين الله يكون ارتكب كبيرة، من ادعى أبا غير أبيه الجنة عليه حرام، أو من دعي إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. لا يوصي له، يوصي له وصية، فإذا أوصى له بأن يرث وكانت الوصية في الثلث وما دون نفذت. فمثلا قال أوصي لا أوصي لهذا الولد أن يورث كما يورث أولاده، ينظر أولاده إن كان أولاده سيرثون أقل من الثلث نفذت، وإن كان ما عنده مثلا إلا ولد أو ولدان سيرثون أكثر من الثلث فما له إلا أن يوصي بالثلث فما دون فقط. أما إذا قر له الباقون خلاص، وإن كان أكثر من الثلث فالإجازة من الورثة. قال ثم إن كان المقر به ملتقطة أقر في يده، وإن كان غيره فله أن ينتزعه من الملتقط، لأنه قد ثبت أنه أبوه فيكون أحق بولده، كما لو قامت به بينة. وإن كان المدعي له عبدا لحق به أيضا، لأن لمائه حرمة فلحق به نسبه كالحر، وهذا قول الشافعي وغيره. وهذا الإقرار قد يكون الذي وضعه في الطريق أو وضع كذا هو يتتبع خبره، أنت ما تعلم منه لكن هو يتتبع وينظر من بعيد ويكبر وهو يعلمه، ثم يأتي يوم ويدعي. وقد يكون بعضهم يفعله بفقره ما يستطيع أن يربيه، والله المستعان. قال هذا قول الشافعي وغيره، غير أنه لا تثبت له حضانة لأنه مشغول بخدمة سيده، ولا تجب عليه نفقته لأنه لا مال له ولا على سيده، لأن الطفل محكوم بحريته فتكون نفقته في بيت المال. وإن كان المدعي ذميا لحق به لأنه أقوى من العبد في ثبوت الفراش، فإنه يثبت له بالنكاح والوطء في الملك. وقال أبو ثور لا يلحق به لأنه محكوم بإسلام، ولنا أنه أقر بنسب مجهول النسب يمكن أن يكون منه، وليس في إقراره إضرار بغيره، فيثبت إقراره كالمسلم. إذا ثبت هذا فإنه يلحق به من النسب لا في الدين، ولا حق له في حضانته لأن يلحق له يلحق به نسبا ولا يمكن منه في الحضانة، أنه قد حكم له بإسلامه أولا. وقال الشافعي في أحد قوله يتبعه في دينه، لأن كل ما لحقه في نسبه يلحق به في دينه كالبينة، إلا أنه يحال بينه وبينه، معناه يتبع في دينه لو مات ما يصلى عليه تبعا لأبيه، وهذا فيه نظر. سيقول أحمد يحكم بإسلامه لأنه وقع في يد مسلم، وإذا مات يعامل معاملة المسلمين، صلى عليه ويقبر مع المسلمين، لأن كل ما لحقه في نسبه يلحق به في دينه كالبينة، إلا أنه يحال بينه وبينه، أي من حيث الحضانة ما يمكنه. ولنا أن هذا حكم بإسلامه، فلا يقبل قول الذمي في كفره، إنما قبل في نسبه لأنها من مصلحة الطفل أن يعرف نسبه، ولو كان كافرا، ولو كان ذميا أو كافرا، فهذا من مصلحة الطفل أن يقبل الإقرار بالنسب. وأما ما يتعلق بالدين أو الحضانة فلا يمكن منها، كما لو كان معروف النسب، ولأنها دعوة تخالف الظاهر فلم تقبل بمجردها كدعوة رقة، كما أن الرقيق أيضا ما حكم له بالرق بمجرد دعوة الرقيق، حكم له بأنه أبوه ذلك العبد الرقيق، وأما الحرية يبقى على حريته، لأن الإقرار إقرار الشخص لا يقبل على غيره إلا فيما كان في مصلحة لي، أنا شخص أقر لي بما قبل ذلك، لكن يقر علي بشيء، يقر على الشخص بأنه عبد أو بأنه كذا، لا يقبل إقراره على غيره، يقبل إقراره على نفسه، الإقرار بين على من أقر على نفسه، وذلك الذي اعترف بالزنا امرأة قبل إقراره على نفسه ولم يقبل إقراره على المرأة حتى سئلت فلم تعترف فأقام عليه الحد وتركها. فكذلك في هذه الصور قبل الإقرار بما فيه مصلحة الطفل ولم يقبل الإقرار بما فيه عليه مضرة، ولأن دعوة تخالف الظاهر فلم تقبل بمجردها كدعوة رقة، ولأنه لو تبعه في دينه لم يقبل إقراره بنسبه، لأنه يكون إضرارا به فلم تقبل كدعوى الرق، لأنه يكون إضرارا به فلم تقبل كدعوى الرق. أما مجرد النسب بدون اتباع في الدين فمصلحة عارية عن الضرر، فقبل قوله فيه ولا يجوز قبوله فيما هو أعظم الضرر والخزي في الدنيا والآخرة الذي هو الكفر. يعني هذا فيه نظر من الشافعي، لكن لعله القول القديم، لعله رجع، لأن ابن قدامة عزى عنه قال وقال الشافعي في أحد قوليه، لعله قد رجع عنه إلى القول الآخر. المسألة العاشرة، إذا ادعت امرأة نسب اللقيط فهل يلحق بها؟ لا، ما يستطيع إلا أن يثبت يعني ببينات أن هذا ما يمكن أن يكون منه، لأنه مجهول النسب، هو نفسه مجهول النسب، ما يستطيع أن ينتفي إلا إذا أثبت أنه لا يمكن أن يكون أبا له. الله المستعان. نعم، يبقى مجهول النسب، يمكن أن يعبد لله، يقال فلان بن عبد الله، وينسب إلى المكان الذي وجد، كان يقال الصنعاني مثلا، لو وجد بصنعاء يقال الصنعاني أو نحو ذلك. ينسب إلى الوطن، لا ينسب إلى قبيلة، ينسب إلى وطن، إلى وطنه الذي وجد فيه. قال إذا ادعت امرأة النسب اللقيط فهل يلحق بها؟ يعني تدعي أنه ابنها ومعناها أنه ستنسب أيضا إلى الزوج الذي كان لها إن كان ميتا أو إن كان موجودا، فيحتاج بعدها إلى أن يرتضي حتى هم، ولا ما يمكن أن تنسبه إلى نفسها من زوجها الموجود وهو لا يرضى بذلك. قال في هذه المسألة أقوال: الأول تقبل دعواها ويلحقها نسبه، وهو قول أحمد في رواية وبعض الشافعية لأن أحد الأبوين فيثبت النسب بدعواها كالأب، ليس المقصود أنه ينسب إليها فلان بن فلانة، المقصود ينسب إليها ولد وينسب إلى زوجها، تدعي أنه ولدها من ذلك الرجل، إن كان قد مات ما بقي إلا دعواها، وإن كان موجودا هذه المسألة نعم سيأتي التنبيه عليها لعلها في ظن المسألة نفسها ستأتي. قول الثاني: قال فيثبت النسب بدعواها كالأب، ولأنه يمكن أن يكون منها كما يمكن أن يكون من الرجل بل أكثر، لأنها تأتي به من زوج ووطئ بشبهة ويلحقها ولدها من الزنا دون الرجل، وظاهر اختيار ابن قدامة. لكن من الذي ستدعي نفسها هذا؟ ستدعي فقط له من زوجها، أما زنا أو وطئ شبهة هذا قد لا تدعيه امرأة لأنها تشوه نفسها وعرضها، تدعي أنه ولدها من الزنا، من الزنا أو من زوجها. قال الثاني: إن كان لها زوج لم يثبت النسب بدعواها لإفضائه إلى إلحاق النسب بزوجها بغير إقراره ولا رضاه، أو إلى أن امرأته وطئت بزنا أو بشبهة وفي ذلك ضرر عليه، يعني كلها سيلحق الزوج في ذلك الضرر، إما أنها زنت أو أنها تلحق به وهو لا يرتضي ولا يعلمه ولدا له، قال إن كان لا زوج لم يثبت النسب بدعواها لإفضائها إلى إلحاق النسب بزوجها بغير إقراره ولا رضا، أو إلى أن امرأته وطئت بزنا أو بشبهة وفي ذلك ضرر عليه، فلا يقبل قولها فيما يلحق الضرر به، وإن لم يكن لها زوج قبلت دعواها لعدم هذا الضرر. وهذا أيضا وجه لأصحاب الشافعي ورواية عن أحمد، الوجه الثالث أن أو القول الثالث أن إن كان لها إخوة أو نسب معروف لا تصدق إلا ببينة، لأنها والحالة كذلك لا تخفى ولادتها عليهم ويتضررون بإلحاق النسب بها، الرابع لا يثبت النسب بدعواها مطلقا، وهو قول الثوري والشافعي وابي ثور واصحاب الرأي وادعى ابن المنذر الإجماع عليه، لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة فلا يقبل قولها بمجرده، يعني هذا ما يخفى عند النساء.
وأخذ الواحد خلفه ما عنده مسؤولية ورباه أيام بعد مرة
امرأته حسب الله يعلم من هذا ما يسموه بالمطعم. اللهم استر. لا كلنا هذه أربع أقوال في المسألة. الظاهر أن القول الثاني فيه قوة أنها ما يقبل قولها إذا كان في ضرر على زوجها، فإذا اختلفت معه وأصرت ينتفي منها إذا أصرت بإلحاقه بالزوج وهو يقول ليس منه، ما بقي إلا أن ينتفي منه باللعان. إذا ادعت شيئا معقولا على الزوج، تدعي أنه مثلا ولدته في حال غيابه وكان معها قبل أن يسافر، وادعت شيئا محتملا أن يكون منه، يحتمل أن يكون منه. أما إذا لم يحتمل أن يكون منه أما بقي لأنه ما يقبل قولها عليه ولا فيما فيه مضر به. اللهم صل. لكن الآن مع ملفحصات الحديث هذا طيب، القافة قديما يميزون، الآن الفحوصات الحديثة يميزون.
إذا اختلفت امرأة مع رجل آخر أنها تقول هو ابنها وليس متزوجة،
ليس متزوجة،
فمن يحكم من الرجل الآخر أم من
لما نقام بينه؟ يعني ادعاء المرأة يعني أقل احتمالا في الغالب، لأنها كما ذكر ابن المنذر ما يخفى ولادتها في الغالب، فادعاء المرأة أقل، لكن يحتاج إلى نظر في القرائن، إذا لم توجد بينات فالقرائن، فإن قويت القرائن في جانب أحدهما يحلف مع ذلك. والله المستعان.
يسحب الدم بس مرة كمان تطلع بسرعة، إذا كان الولد فيه إناث يعني في الدم يطلع زي أبوها وزي أمه، يعرف إلى أي طرف ينسب.
عندهم فحوصات كثيرة فيها. طيب هذه مسألة طويلة قليلا، درس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.